الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، والتي جعل لها نعما شتى لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، أن أحاط نبيه صلى الله عليه وسلم بأصحاب اصطفاهم، فجعلهم أبر الناس قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وذلك حكمة من رب العالمين ليحفظ الدين فلا يحرف من إمام في الضلالة مبين إذا رجع إليهم واقتدي بهم. فجعلهم سبحانه قدوة لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يقل أنا فقط، أضاف فقال: وأصحابي. لأي شيء؟ لأنهم رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم ينزلوا منزلة النبي، بل لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل، وصحبوا الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاعرفوا لهم قدرهم، واعطوهم حقهم، واتبعوهم، فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولذلك قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقد قالت عائشة للنساء: أليس فينا معشر أزواج النبي، أليس لكن فينا معشر أزواج النبي قدوة حسنة؟ عباد الله، فمن تلك القدوات الجليلة ذوات السير النبيلة الجميلة رجل من الصحابة عالم رباني، والعالم لا يسمى كذلك إلا إذا كان يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، بل هو إمام اجتمعت فيه خصال خير من علم وحلم وحكمة وغير ذلك، صار يقتدى به فيها. رجل أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، فتحققت فيه نبوته، ألا وهو عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. فقد خرج البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية قال: اللهم علمه الكتاب. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فوضعت له يعني عند الخلاء وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فقيل: عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التفسير والتأويل، فتحققت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فشهد له كبار علماء عصره. فالذي يشهد للرجل في العلم أهله، وعبد الله بن مسعود كان من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، فشهد لابن عباس فقال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، ورضي لنا رضي الله عنه أن نأخذ عن هذا الحبر بالثناء عليه. فقال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر الذي كان في العلم والفتوى من سادات الناس، فقال: كان عبد الله بن عباس في التفسير تأويل القرآن سيد الناس رضي الله تعالى عنه. ابن عم رسول الله من آل البيت الذين لهم حق علينا احتراما وإجلالا لصالحيهم ممن اتبع السنة، فكيف ابن عباس الذي كان في العلم والفقه والتأويل والحديث سيد الناس رضي الله تعالى عنه؟ قال الناظم: والمكثرون وبحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، ربقني والمكثرين الضرارا. بحرهم عبد الله بن عباس، بحر العلم والفقه في الدين، صمام أمان الأمة ودرعها في الحاضر والماضي. اي والله، في الحاضر والماضي. أما الماضي فما ردع الخوارج وما حصن المسلمين من فتنتهم، وهي فتنة التكفير والخروج على ولاة الأمر والقتل كما تفعل داعش وضربهم اليوم مثل عبد الله بن عباس. فخرج أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما ظهرت الحرورية وهم الخوارج، وظهورهم كان لما وقعت مسألة التحكيم لعلي، انعزلوا عن علماء الصحابة وتوشوشوا فيما بينهم طعنا في الصحابة، كيف يحكمون آراء الرجال ويتركون كتاب الله؟ هذول كفار طواغيت، يعني كما يقولون اليوم الدواعش على حكام العالم كلهم من غير استثناء، هؤلاء طواغيت كفار. فانحاش بعضهم إلى بعض وانجمع بعضهم إلى بعض وصار يأخذ العلم بعضهم عن بعض وتركوا علماء الصحابة، فذهبوا إلى حوراء ونزلوا بها، وكان من مذهبهم الرديء تكفير علي والصحابة لأنهم في زعمهم حكموا آراء الرجال. فقال لي علي، يقول ابن عباس: اذهب إلى هؤلاء فناظرهم. لاحظ ما قال إذا جاءوك الدرس فعلمهم، قال اذهب فناظرهم، معناها انحاشوا عن العلماء، اعتزلوا عنهم، اعتدوا بآرائهم، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فكان من نتاج رداءة فكرهم تكفير علماء الصحابة، بل إمامهم ولي أمرهم علي رضي الله عنه. قال ابن عباس: فبعثني علي إليهم فلبست أحسن حللي فجئت إليهم وهم يتغدون. فقال بعضهم وقد أحس أنه جاء ينصحهم، قال: لا تناظروه، هذا من قريش، هؤلاء قوم خصمون، طعن في العلماء، فهذه من صفات الخوارج، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمر، طعنوا في علي وطعنوا في هذا العالم الحبر فنسبوه إلى الخصومة. قالت خرج البخاري عن عائشة قال: أبغض الرجال عند الله للد الخصم. فبدل أن يعطوا هذه الآية حقها ويجعلوها في كفار جعلوها في ابن عباس، قالوا هو من أولئك من قريش قوم خصمون. ووافق البعض على مناظرته، فقابلهم رضي الله عنه. ولما اختار علي بن عباس لعلمه وفقهه، فقال: ما تنقمون على علي؟ تكفرونه يعني وتريدون قتاله؟ ما تنقمون على علي؟ قال: حكم آراء الرجال، والله يقول الحكم إلا لله. ومحى اسم أمير المؤمنين عن نفسه، فحينئذ فهو أمير الكافرين. وقاتل قوم لم يسبهم ولم يغنم منهم، فإن كانوا مسلمين لا يحل قتالهم، وإن كانوا كفار فلما ترك الغنيمة وترك سبيهم، يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أما الأولى، ألم يقل الله عز وجل في كتابه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم فجزاء ما قتله فله جزاء ما قتله، يعني من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، فأيهما أعظم في الحكم، أن يحكم في أرنب بدرهم أو في حقن دماء الرجال؟ فقالوا: خرجنا من هذا. الثانية: إنكم تقولون قاتل قوم لم يسبهم ولم يغنم منهم، أفيسبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت اجتهدت وتأولت في هذه المسألة، يسبها ويغنم ويجعل مالها غنيمة؟ فقال: خرجنا من الثانية. قال لهم: أتذكرون في صلح الحديبية يوم قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله؟ فقال: لو عرفنا أنك رسول لاتبعناك. أمحها فمحاها. فماذا تقولون في رسول الله ومحى عن نفسه ومحى رسول الله فقط يعني من الكتابة للصلح، ولم يقل أنا ليس رسول الله. فرجعوا ورجع منهم نحو 4000، وناظر 500 من الصحابة كلهم صار إلى رأيه، وكان درعا للأمة في الماضي بذلك وفي الحاضر فتنة التكفير. لم يجد أكابر علماءنا في ردع هؤلاء النوكة والحمقى ممن كفر وفجر مثل آثار ابن عباس، استزادوا منها فردوا بها على أهل التلبيس من المبتدعين الضالين كالدواعش والقاعدة وغيرهم ممن فجر وكفر وهتك أعراض المسلمين واستحل دماءهم بحير علم من رب العالمين. فأكثر ما حصل من خوارج العصر كداعش وضرابهم الخروج على ولاة الأمر بزعم أنهم كفار، واتبعوهم ناس كثر فاستحلوا دماء الجند ودماء الضباط واستحلوا نساءهم كما نسمع ونرى. وقد بين ابن عباس كيف يكون ولي الأمر كافر أصلا، وبذلك وبفتوى ابن عباس أخذت هيئة كبار العلماء، فمن اتبع علماءنا الراسخين نجا من هذه الفتنة، فتنة التكفير. فقال ابن عباس مفصلا في الحاكم متى يكفر كما روى عنه علي بن أبي طلحة في تفسيره، وكذا الطبري وغيره، قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو الفاسق. يعني إذا رأينا حاكم يحكم في المحكمة بالقانون الوضعي، قانون فرنسي، أنا تسارع مثل جماعة التكفير في تكفيره والخروج على جنده وقتل أولاده وسبي نسائه، قال ابن عباس: يعني كلا، حتى نسمع أنه جحد حكم الله. فإذا سمعنا من الحاكم ما يدل على جحوده كأن يقول: حكمي مثل حكم الله، حكم الله تخلف تطور الناس، أو حكمي وحكم الله سواء، حكم الله أفضل لكن حكمي سائغ، كل ذلك أمثل على جحود الحاكم لحكم الله، فحينئذ يكفر. أما إذا لم يجحد فعمل عمل الكفار وهو حكم غير ما أنزل الله، لكن لم يستحل ويظهر استحلاله وجحوده، فهذا يبقى في دائرة الإسلام وهو فسق لا يخرجه من ملة. فجاءت خوارج العصر فقالت: هو شيء واحد كفر، لا تفصيل لابن عباس ولا غيره. وقد تكلمت أنا شخصيا مع بعضهم وأظهرت له أثر ابن عباس، فقال لي: ابن عباس تراه رجل ونحن رجال. هذه الحماقة التي أدت بهم إلى هذه المهالك والفتن، تركوا علم الصحابة والقدوة بهم وذهبوا يقتدون بأقزامهم ويأخذ العلم بعضهم عن بعض، فتساقطوا في فتنة التكفير بغير حق، فقتلوا من حمل لا إله إلا الله. وقد قال النبي لرجل من الصحابة رفع السيف فقال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله. قال: قتلته وقد قالها؟ قال: ما قالها إلا لاتقاء السيف. فقال: هل لا شققت عن قلبه؟ فصار النبي يلومه صلى الله عليه وسلم، فتمنى من نفسه أن لم يقف هذا الموقف. وكان درعا للسنة، فرأى معاوية يمسك بكل أركان البيت يمسحها، فقال له كما في صحيح البخاري: يا معاوية، لم يكن النبي يستلم إلا ركنين، حجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء في الدنيا في البيت مهجور. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا المبدأ الذي صار عليه ابن عباس نقول: لم يكن النبي يحيي ليلة 27 من رجب، لا باحتفال إسراء ولا معراج، وهذا بدعة، ولم يثبت تاريخ للإسراء والمعراج كما قال ابن حجر، لا في شهر ولا في يوم ولا في سنة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من حكمة الله ولطفه بهذه الأمة ورحمته وإنعامه عليهم لا إله إلا هو أن جعل لهم بعد الفرائض نوافل يحرسون بها توحيدهم. فإن الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة يزيد قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فسن سبحانه لهم من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم الواسطة بينه وبين خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نوافل زيادة على الفرائض تزيد من إيمانهم، فتحرس فرائضهم ثم فرائضهم تحرس توحيدهم. فمن تهاون بالنوافل سيتهاون بالفرائض، ومن تهاون بالفرائض فما أقرب ما بينه وبين الكفر. فجعل الله له سياج: نوافل، فرائض، عقيدة. فلا بد أن نحرس عقيدتنا بالنوافل. وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإن من أفضل النوافل وأعظمها قدرا عند الله نافلة الصوم. فإن أبا أمامة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، كما خرجه النسائي في سننه، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعاما وشرابا وشهوة من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الحديث. وقد من الله على هذه الأمة في نوافل الصوم بشهر، جعل لمن صامه جائزة أو صام أكثر، أن جعله وقتا لرفع الأعمال الصالحة إليه، ألا وهو شهر شعبان الذي يسبق رمضان ونحن مقبلون عليه. ففي صيامه حكمة عظيمة: اكتساب إيمان يؤهلك لإتقان الصوم في رمضان، فإنه لا عبادة بعد الصلاة أفضل من الصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وسأل أسامة بن زيد رسول الله عن صيامه شعبان، قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر أكثر منك، يعني دون رمضان، مثل شعبان. قال: ذلك شهر يغفل فيه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. وروى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما استكمل النبي الصيام شهر منذ أن جاء المدينة إلا رمضان، وما رأيته في شهر يصوم أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله، وكان يصومه كله إلا قليلا. قال الأجري: فله أن يصوم كله أو يصوم أكثره. فحينئذ ندعو أنفسنا إلى ترك التكاسل عن الصوم، فإن أيامنا إلى القبر معدودة وأنفاسنا محدودة، فكم من موسم في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك نعله، وإنه يصحب الميت إلى قبره ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه ماله وأهله وعمله، ويبقى عمله ويرجع أهله وماله. فما العمل؟ كصيام شعبان، إتقان صيام رمضان. ولن تعرف صيام رمضان ولا شعبان ولا الصلاة ولا الصيام إلا بطلب العلم المعرف لك بمعاني الشريعة وأحكامها. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في الحد الجنوبي على الحوثة الرافضة الفجار الذين هتكوا سترهم بإظهار عداوة أهل التوحيد، فظلموهم أشد الظلم. فاللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم واحقن دماءهم، إنك لا ترد بأسك على القوم الظالمين. ليس في دعاء الجمعة عباد الله رفع يدين إلا في دعاء الاستسقاء في المنبر. فاللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم يا رب الناس أسق الناس، إنك رب الناس، أسق الناس، أسق الناس. الحمد لله والحمد لله رب العالمين.